أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا استاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالته وادى الامانه ونصح لهذه الامه، سمح الله به الظلمة وكتب به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف بإذن الله تبارك وتعالى دروسنا مع التوقيت الشتوي بعد صلاة العشاء. وكان لنا قبل سفر أحاديث حول دروس من التاريخ، فتحدثنا في الأخير منها عن معركة القرنبية وما لها من عظمة وما فيها من دروس وعبر. ووعدت حضراتكم بأن تكون لنا دروس من موضعة أخرى ومعركة ثانية لها من الأهمية في مكان ولها في التاريخ وفي النفوس منزلة، ألا وهي معركة شتيل. ولما كنا نحن المسلمين وعلى الأخص الشباب المسلم قد جهل الكثير من معالم تاريخه فضلا عن دينه، من هنا كانت لنا هذه الوقفات حول دروس من التاريخ نتذكر أمجادنا لعلنا نستفيد من الماضي للحاضر أو المستقبل. وإن كنا إذ نتحدث عن الماضي نتغنى، فإذا نظرنا إلى أطوال الحاضر بدأنا، لكن لا بأس، لن يستمر الحال هكذا، فدوام الحال من المحال. وتلك الأيام نداولها بين الناس، والحياة كر وفر وإقبال وإدبار، والدنيا كعالم البحار بين مد وجزر. تأتي الأموات متراقمة عالية كالجبال لتصل إلى الشاطئ هادئة متطامنة، ثم تنزاح مرة أخرى لتعود مرة ثانية أقوى مما كانت عليه. وبعد هذه المقدمة نشرع في حديثنا حول معركة قصرين، وهذا درسنا الخامس عشر من تلك السلسلة دروس من التاريخ. نبدأ به الحديث إن شاء الله تعالى عن مقدمات حول معركة قصرين بالنظر إلى أمور رأيت أنه لا بد من ذكرها قبل الحديث عن أحداث المعركة ونتائجها. فكثير من الشباب المسلم الآن لا يعلم شيئا عن قصرين ولا من هو قائد تلك المعركة العظيمة. إن سألته من هو صلاح الدين فماذا تجد عنده من إجابة، ولكن سأله في عالم الكرة عن أي نادي من النوادي، عن أي لاعب من اللاعبين، سأله في عالم الفن عن الفنانين، عن الأفلام، عن المسلسلات. ولما لا يصل شبابنا إلى هذا المستوى الهائل؟ وهناك ألوان من الغزو على رأسها غزو إعلامي وغزو تعليمي. غزو إعلامي اهتم بكل ما هو ساقط وهابط، وغزو تعليمي حارب كل ما هو جيد وما هو مفيد، ليصبح التعليم جسدا بلا روح وكما بلا كيف، ثم تزداد الطينة بلة بهذا الدمار الإعلامي والخراب التلفازي والغزو الإعلامي بكل صوره وأشكاله. وإن كان التلفاز لا يزال يحتل مكانته بين أجهزة الإعلام المتطورة، وقد تطورت من إذاعة إلى تلفاز إلى فيديو إلى أقمار صناعية إلى شبكات الإنترنت، وكله بلاء مستطير غلب شره على خيره، فأفسد شبابنا وأبغى فتياتنا وانحلت مجتمعاتنا، ووصلنا إلى هذا المستوى المنحدر المتدهور بسبب هذه الألوان من الغدر، وبسبب هجراننا لتاريخنا المجيد وديننا العظيم. لذلك كانت لنا هذه القبسات مع التاريخ كما كانت لنا من قبل وقفات مع الدين، نتعلم منه فرض العين وها نحن نحاول من خلال تلك السلسلة، وإن كان البعض يراها تعليمية أكاديمية، لكننا نراها تربوية، ونراها من الأهمية بمكان. إخوة الإسلام، حديثنا عن معركة حطين يبدأ بهذه المقدمات، فنقول بتوفيق رب الأرض والسماوات إن من قضايا التاريخ ما يكتفى بكتابته مرة أو بذكره مرة، حيث يستنفذ كل ما يمكن أن يكتب أو يقع، ومنها ما يمكن الكتابة عنه مرات وذكره كرات ومرات كثيرة دون أن يصيبك ملل، لأنك تكتشف دوما شيئا جديدا، وهذا الذي يمكن أن تكتب عنه مرات أو أن تتكلم عنه مرات كثيرة، إنما هي تلك الصفحات المضيئة في تاريخنا، والتي منها معركة حطين. وما من قضية تاريخية أو معركة إسلامية إلا وكان وراءها إنسان عظيم شارك أعظم المشاركة في صنعها، فنال بذلك خلودا مطلقا وشهرة واسعة قائمة على التأثير الشامل المستمر. وصلاح الدين الأيوبي هو واحد من أعلام التاريخ الذين كتب لهم الخلود، وذلك نتيجة لإنجازاته الكبرى في تحرير أراضي بلاده من غزاة طرقوها تحت شعار ديني متعصب، وضمن جدار لا إنساني مقيم، أراد ذلك العدو إزالة العرب والعروبة واستئصال الإسلام وشأفة المسلمين عن فلسطين وبلاد الشام بشكل أبدي، لتكون مرحلة للقضاء على الإسلام والمسلمين في الأرض قاطبة. ولقد تتوجد إنجازات صلاح الدين، لقد توجدت إنجازات صلاح الدين بنصره في معركة حطين، ثم بتحريره لمدينة بيت المقدس والمسجد الأقصى الأثير. نسأل الله جل وعلا أن يفك أسره وأن يطهره من أبناء الفرقة وإخوان الخنازير، وأن يرد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين دون ما حرق أو هدم من قبل يهود. آمين. المسجد الأقصى والذي طالما يقول فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واسترده صلاح الدين من الصليبيين، فمن له الآن يسترده من الصليبيين؟ فمنذ نصر حطين وحتى الآن مر بالوطن الإسلامي والعالم أجمع أحداث جسام للغاية. فقد زالت دولة بني أيوب وظهر المغول وانهارت الخلافة العباسية، حدثت معركة عين جالوت وقامت دولة المماليك، ثم ظهر تيمور من ثم تأسست الدولة العثمانية، وتحرك العرب والمسلمون في ثورات كثيرة، وقدموا ما لا يحصى عدده من كبار الأبطال وغير ذلك من أحداث. وعلى الرغم من هذه الأحداث جميعها، فقد بقيت ذكرى صلاح الدين ماثلة، وأحداث حطين واضحة، وما برح أفراد الأمة العربية والشعوب الإسلامية يذكرون بإجلال وفخر اسم صلاح الدين، وينشدون كلما عزبهم أمر أو نزلت بهم نازلة صلاح الدين من جديد، لعل الله يمن عليهم بصلاح الدين مرة أخرى. وأفضل معيار على مكانة صلاح الدين العالية وأهميته الفائقة وخلوده أنه ما يزال بعد قرابة 8 قرون من الزمن موضع اهتمام القراء والباحثين والمؤرخين والكتاب. ففي العقود الأربعة الأخيرة ظهر عدد كبير من الكتب والأبحاث والمقالات الجديدة التي تتحدث عن أعماله وعظيم منجزاته، وتبحث في سيرته، وقد لاقت هذه الأبحاث رواجا كبيرا لا سيما في أوروبا الغربية، بلد الشعوب التي قهر صلاح الدين رجالاتها الأوائل في حطين. فالتاريخ يبرهن على أن الخلود المحاط بهالات القدسية والوقار يكتب للمنتصر، لا سيما إذا كان مثل صلاح الدين وهو صاحب حق يقاتل في سبيل قضية مقدسة ويكافح بعنف ليس فوقه عنف، لكن دون أن يفقد مثله وأخلاقه وصفاته الإنسانية. يذكر التاريخ على لسان أحد جنود صلاح الدين يقول: لقد كنت راكبا في خدمة صلاح الدين في بعض الأيام قبالة الإفرنج، وقد وصل بعض اليزكية أي من صلاح الدين، ومعه امرأة شديدة التحرك كثيرة البكاء متوافرة الدفق على صدرها. فقال اليزكي: إن هذه المرأة خرجت من عند إفرنج فدخلت الحضور بين يديك وقد قتلنا بها. فأمر الترجمان أن يسأل عن قضيتها، فقالت المرأة: إن النصوص من المسلمين دخلوا البارحة إلى خيمتي وسرقوا ابنتي، وبت البارحة أستغيث إلى بكرة النهار. فقيل لي: إن ملك المسلمين رحيم، إن الملك رحيم، ونحن نخرجك إليه تطلبين ابنتك منه، نرسلك إليه تطلبين ابنتك منه فأخرجوني إليه، وما أعرف بنتي إلا منه. فرق لها صلاح الدين رحمه الله، ودمعت عيناه، وتحركت مرؤته، وأمر من ذهب إلى سوق العسكر يسأل عن الصغيرة من سرقها ومن اشتراها ويقوم بدفع ثمنها له، وعليهم أن يحضروه. وكان اليزيديون من طلائع الجيش قد عرفوا قضيتها من بكرة اليوم، فما مضت ساعة حتى وصل الفارس والصغيرة على كتفه، فما كان إلا أن وقع نظرها عليه فخرت المرأة إلى الأرض تعبر وجهها في التراب، أو لعلها تسجد إلى الله جل وعلا، تسجد لله، والناس يبكون على ما نالها وهي ترفع طرفها إلى السماء ولا نعلم ما تقول. فسلمت ابنتها إليها وحملت المرأة حتى أعيدت إلى عسكرهم مكرمة سالمة آمنة. فإن هذا مما حصلت به الكتابات الأوروبية للعصور الوسطى بالحديث عن أكل الأوروبيين لحوم العرب والمسلمين، فقد حدث أثناء الحملة الصليبية الأولى، أن لدى قائد وحدة عسكرية من رجالات الحملة جوع أسلاحه وانعدام الطعام إلى صاحبهم بطرس الناكب، فأشار عليه بطرس بجمع جثث قتل المسلمين وذبحها وسيفها لأكلها. وقبل ذلك التاريخ سنة 1018 ميلادية أغار روجر النورماندي على الأندلس، وقام بجمع جثث القتلى من العرب، وأقام وليمة كبيرة لجيشه كان طعامها من لحوم هذه الجثث. ومثل هذا قد ورد واضحا في ملعنة ريتشارد قلب الأسد المكتوبة في القرن 12 أيام ريتشارد، وأثناء الحديث عن الحملة الصليبية الثالثة وحصار مدينة عكا. ففي أثناء ذلك أصيب ريتشارد بحمى حادة ألزمته الفرار وجعلته يرفض ما كان يقدم له من طعام وشراب، وطلب في احد الايام ان يقدم له سواء لحم خنزير، وقام قضاء الملك بالتفتيش عن خنزير فلم يجد. وهنا قال لنفسه خذ بدلا عربيا يانعه قد فارق دنياه التعيسة لتوه، وعليك بتوظيفه وفرقه وسبب، وقبل أن يفقد لحمه نلح وضع له توابل حارة وقله بالعصفر ثم اشويه فعندما يتذوق مليكنا طعم هذا السواء سيجزى من أمه السبيلة وستعود له قواه. وفعل ذلك القاضي وأكل الملك اللحم وشرب المرق ثم غرق في سبات عميق أفاق بعده وقد استرد عافيته فارتدى ثيابه وحمل سلاحه وارتقى حصانه ونزل إلى ساحة الوضع حيث قاتل قتالا شديدا. وعندما عاد إلى خيمته في المساء طرح سلاحه جانبا ونزع ثيابه العسكرية ثم نادى صبرته وقال له أخشى عودة الأمة إليك، لذلك أعطم لي رأس الخنزير. وهو يتردد الصبار وخاف من ملكه ثم أقدم على حمل رأس الفتى العربي إليه ووضعه أمامه على مائدته وبين يديه. وفوجئ الملك في البداية لكنه ما لبث أن انفجر ضاحكا، ذلك أنه قد فهم الحكاية وصاح عجبا: هل لحوم العرب طيبة ولذيذة إلى هذا الحد؟ بحق موت الرب وصعوده لن تهدر حياتنا بعد اليوم جوعا ما دمنا قادرين على الهجوم، نقتل العرب ونعوض نقص المؤن لدينا فقد نعمنا بمذاق لحومهم وما علينا الا ان نسقي جثثهم او نقليها او غير ذلك. ولعلك ادركت اخا الاسلام من ذكر هذين النموذجين الفارق الكبير بين سيرتنا وسيرتهم وتسامحنا وتعصبهم. إن تاريخ إنجازات صلاح الدين يشكل القسم الأكثر أهمية في تاريخ الاحتلال الصليبي لأجزاء هامة من بلاد الشام، خاصة في الجنوب حيث فلسطين. وأعمال صلاح الدين ومنجزاته كانت بالحقيقة محصلات لأهداف سبقت أيامه، والبحث في حياته هو بحث مرتبط بتاريخ الحروب الصليبية. وهو الأمر نحن العرب والمسلمين الآن بأمس الحاجة لضبطه ومعرفته، ذلك أنه ما أشبه الليلة بالبارحة. والحديث عن معرفة الطيب أسباب ووقائع ونتائج هو الدرس الذي تحتاج الأمة العربية والإسلامية إلى تعلمه واستخلاص العبرة منه. ونحن عندما نمسك بمصور للوطن العربي بمصور أو بخارطة للوطن العربي أيام صلاح الدين لنقارنه بمصور معاصر نجد تطابقا شديدا، إذ نجد رقعة شاسعة من الأرض ذات امتداد متجانس وشعب واحد، لكن بالرغم من هذا التجانس وهذه الوحدة فإن أراضي هذا الوطن مقسمة، فإن أراضي هذا الوطن مقدمة إلى عدة أقدام ذات أسماء عزيزة وأحجام متباينة، وفي قلب هذه الأقدام جسم غريب خطير يعيش وسط مستنقع التفسق والتجزئة، ويتغذى منه باستمرار، ويبث سمومه هنا وهناك بشكل فتاك حتى لا يخيل للمرء انه بات لديه مناعه كامله ضد كل الموجبات. ويدعى هذا القسم اسرائيل. وكلما نظر الانسان الى هذا الحال الشاذ بلا حدود يتساءل كيف حدث هذا، ومن الذي زرع هذا الجسم الغريب في قلب الأمة المسلمة، ومن الذي مكنه من العيش والاستمرار، ولم حالة التجزئة بين البلاد العربية، ولماذا هي مستمرة في الوقت الذي اتحدت فيه الولايات الأمريكية وأوقفت قارة أوروبا على أن تكون دولة واحدة متحدة. وفي البحث عن أجوبة لمجمل هذه الأسئلة نجد كتب التاريخ، كتب تاريخ العرب الحديث والمعاصر مع تاريخ أوروبا تحدثنا أولا عن أخبار ما ألم بالأمة العربية منذ عدة قرون فأدى إلى انحطاطها وتفرقها، فقاد ذلك إلى استبداد الدول بها وتحكمها بمقاليد أمورها وتملكهم لناصيتها، وما آل إليه أمر العرب إلى درجة أن امتلك المحتلون الأوروبيون زمام قلب الوطن العربي والعالم الإسلامي. لقد ملكوا زمام الأمور وتحكموا في المصير، وهم الذين صنعوا هذه التجزئة وقدموا أمتنا الإسلامية إلى دول ودويلات، وصنعوا حقوقا وهمية وحدودا جغرافية مصطنعة بين الدول الإسلامية أو العربية، وهكذا استطاع الأعداء أن يزرعوا الجسم الغريب والاستعمار الأجنبي المتمثل في إسرائيل، وأن يغرسوه في فلسطين حيث قلب الوطن العربي. لقد غرسوا تلك الشجرة الخبيثة ونموها ورعوها، ولا تزال تلقى رعاية وعناية فائقة، كما أنهم يكلؤونها بقوتهم وذهابهم واقتصادهم وأسلحتهم. وأمام هذا الواقع المأساوي لا بد للعاقل من أن يتساءل، هل هذه محنة تحدث لأول مرة في تاريخ العرب المزيد، أم وقع في الماضي ما يشبهها؟ ويأتي الجواب بداهة، إنها ليست المرة الأولى، فقد واجه العرب منذ قرابة 9 قرون حالة مشابهة، وكان ذلك في فلسطين بالذات. وحالة اليوم ما هي في كثير من الجوانب والوجوه إلا استمرار مقيت لحالة الماضي، ولكن ليس تكرارا حرفيا له، إذ ذلك ليس شرطا عندما يريد التاريخ نفسه، ولكن التاريخ غالبا ما كان للعقلاء معلما وهاديا، وفي وقائعه الوقت والدروس والبلدات ووسيلة للقيادة تجنبها السقطات لمن فتح ذلك وعقل دروس التاريخ. ومن هنا يتضح ما قصدناه في قولنا من وجود تفاوت شديد بين صورة الوطن العربي أيام صلاح الدين وصورته الحالية مع فارق التسميات. فاسم أداة الاحتلال المعاصرة إسرائيل واسم أداة الاحتلال الماضية الصليبية. إن كلتاهما استوحت فكرتها وغزوها ومحرضها من الكتاب المقدس والتلمود، وطبقت قوانين الأرض الواردة في سفر التسمية وشروح التلمود، وأعلنت أنها تمارس حربا مقدسة كالتي تنتظرها إسرائيل. تنتظر حربا مقدسة أظلنا زمانها وحان أوانها، تعرف عندهم بمعركة هرمزدور، ونحن نعلم أن معركة فاصلة مقدسة بيننا وبين اليهود كائنة ولا محالة. وفي أيامنا هذه ترجم العرب هذه العبارة باسم الحروب الصليبية، وقد قامت أبحاث كثيرة حول هذه الحروب جلها تمت كتابتها في أوروبا، ومن وجهات نظر أوروبية بحتة، وتوجد الآن حاجة ملحة بالنسبة للعرب للإقبال على دراسة هذه الحروب والاستفادة منه إلى أوسع الحدود وأبعاد لنستفيد منها في المستقبل القريب الذي أظلنا وفيه حروب بيننا وبين الروم وبيننا وبين اليهود، حروب كبيرة وكثيرة ومقدسة. بدت مقدماتها واضحة وبات وقوعها وثيقا وصار يقينا. واما عن احداث الحروب الصليبيه القديمه فقد سبقت الاشاره اليها في محاضره لنا سابقه، واما حديثنا هنا فهو عن معركه حطين التي هي أهم أحداث تلك الحروب الصليبية. فلذا لما تحدثت عن الحروب الصليبية ووقفت عندها دون الحديث عن حروب حطين وانتصارات صلاح الدين، هناك من قال حدثتنا عن الحروب الصليبية فأين حطين؟ قلت لها دور يأتي بإذن الله جل وعلا حتى شاء الله وقدر أن يكون. هذا ولا زلنا في مقدمة حديثنا عن معركة حطين نتناول جوانب من حياة القائد صلاح الدين الذي عندما ورث ملك نور الدين محمود رحمه الله الذي كان له دور عظيم لا يقل عن دور صلاح الدين نور الدين محمود بنتي وهو من القيادات الإسلامية له من المكانة ما لصلاح الدين ولكن إذا كان صلاح الدين من الشهرة بمكان وقد جهل المسلمون صلاح الدين فمن باب أولى أن يجهلوا نور الدين وأن للأمة بنور كنور الدين وصلاح كصلاح الدين نسأل الله أن يمن علينا بنور وصلاح وبحركة نورية صلاحية تجدد فينا أيام نور الدين ومعارك صلاح الدين عندما ورث صلاح الدين ملك نور الدين اشتبك مع أتابكة الموصل عسكريا ودبلوماسيا وخلال المفاوضات تعرف صلاح الدين على عدد من شخصيات الموصل وعلمائها الذين استفاد منه صلاح الدين وتعلم منه كما افادوا منه ايضا واعجبوا به اعجابا شديدا وكان منهم من هو مستشار له ومن هو قاضي لعسكره كان من هؤلاء عالم يدعى بهاء الدين يوسف ابن رافع ابن تميم المعروف بابن شداد المثنى بأبي المحاسن حدث أنه في سنة 583 من الهجرة وسنة 88 و100 من الميلاد مر ابن شداد بدمشق في طريق عودته من الحج يريد التوجه إلى القدس المحررة التي حررها صلاح الدين حديثا فسمع به صلاح الدين فاستدعاه إليه وسأله أن يلحق به فاستجاب لذلك ومنذ ذلك الحين صار ابن شداد قاضي عسكر صلاح الدين ومستشار السلطان وجليسه الخاص وقد شهد معه بقية أيام حياته وأعجب به إعجابا شديدا وبعد وفاة صلاح الدين رحمه الله سنة 589 من الهجرة 1163 من الميلاد استقر ابن شداد في مدينة حلب وظل ركنا من أركان الدولة الأيوبية وأثناء استقراره قام بتصنيف كتاب حول سيرة صلاح الدين دعاه باسم النوادر السلطانية والمحاسن المسلمية ويبدو أن مسودات هذا الكتاب كان قد دونها ابن شداد في حياة صلاح الدين وكل ما قام به غيره الآن هو إخراج الكتاب بشكل لائق وقد نال كتاب ابن شداد شهرة كبيرة لا لمكانة كاتبه لدى صلاح الدين وإنما لأسلوب المؤلف الذي تميز بالاستقامة والسهولة فقد صور شخصية صلاح الدين تصويرا إنسانيا بديعا يحدث أن يفعله مؤرخ آخر فهو لم يكن مأخوذا بتقديس الأفراد أو عبادة الأفراد وإنما كان معجبا بالبطل صلاح الدين الرجل المسلم إعجاب صديق نزيه قويم الطريق لا يكتم صديقه شيئا ولا يخالفه في شيء. ولهذا فلا ريب أن ابن شداد لم يعمد إلى إخفاء أي حقيقة أو تحريرها فيما قصره في سيرة صلاة الدين رحمه الله تعالى. ولقد عاش ابن شداد مع صلاح الدين قرابة 5 سنوات، فقدم لنا صورة نكاد لا نجد لها نظيرا عن هذا البطل في أول انتصاراته وفي دفاعه المرهق الشاق حول حتى ضد ما يعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة. ولهذا فإن كتاب ابن شداد ذاتمة وثائقية حالية لمن أراد أن يعرف شيئا عن صلاح الدين رحمه الله. إخوة الإسلام، أسباب الحروب الصليبية تتبرأ من اسمها ومن سعادتها، فمما لا شك فيه أن هذه الحروب لها أسباب المباشرة وغير المباشرة، وأنها قامت باسم الدين، والغرض الأساسي من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين، واتخذت الصليب رمزا لذلك، ولقد قامت وقائعها وانتهت على أرض الشام العربية. وإن المشكلة الأساسية في هذه الحروب ليست في أسبابها الأوروبية أو دوافعها الدينية، إنما تكمن في إخفاق العرب. ما كانت الحروب الصليبية مثل المشكلة، لوما إخفاق العرب في التصدي للغزاة الصليبيين عندما طرحوا ديارهم للمرة الأولى، ثم في عدم تمكنهم من اقتلاعهم من أراضيهم المحتلة إلا بعد وقت طويل للغرب. وهذا هو الذي يحدث الآن، إذ نضيف أعداءنا عندنا لسنوات عديدة. وهكذا ظل الصليبيون الأوائل في بلادنا مددا طويلة، والمسألة بدهية، فالجسد الضعيف عديم المناعة والموزع الطاقات هو الذي يصاب بالمرض الرباط عندما يتعرض لمؤثرات، والجسد القوي هو الذي يتصدى للمرض ويقاومه حتى إذا ما أصيب بالعدوى فإنها تكون عارضة تزول بسرعة. من هذا المنطلق نستطيع أن نفهم سبب النجاح الباهر الذي حققه الصليبيون على المسلمين. دخلت هذه الجموع البلاد واحتلت أجزاء كبيرة منها دون مطاولة تذكر من العرب أو المسلمين الذين أصابتهم الفرقة ونال منهم الخنوع والخضوع كل ليلة. ومن الأدلة على ذلك أنه حين وصلت جموع الفرنجة إلى أنطاكيا وأخذت في حصارها، وكان الحصار شديد امتد فترة طويلة، أغرق خلالها حكام الشام والجزيرة في توحيد جهودهم وجمع أساكرهم في سبيل قصد البرنجة وفرضهم. وكانت الفرص مناسبة ومساعدة، ولكن أخيرا سقطت أنفاسهم بسبب خيانة أحد كبار ضباط العسكر. ما سقطت أنفاسها إلا بسبب خيانة أحد كبار ضباط عساكر يغي ثغرها، حيث مكن ذلك الضابط الفرنجة من تسلق أسوار البرج الذي كان أمر بالدفاع عنه ووحي الأمر الدفاع إليه. وعندما دخل الصليبيون أنطاكيا في عام 1098 ميلادية ذبحوا كل من وجدوه فيها من المسلمين كبارا وصغارا، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا، وتركوا المجال لذلك الضابط القائم يغي ثغران أن يفر. ففرق وفي الطريق سقط عن فرسه فمات فزعا من هول الصدمة والمصيبة التي حلت به، لا رحمه الله تعالى. ولم يكن سقوط مدينة أنطاكيا يعني ضياع كل الفرص، فقد بقيت قلعة المدينة داخل أنطاكيا في أيدي المسلمين، تحصنوا بها ولم يستثمروا. وأخيرا في ظل تلك المحنة تجمعت قوة تركمانية من الشام والجزيرة ووصلت إلى أنطاكيا وأخذت بحصار البرنجة داخل المدينة. وقام المدعو كردوقا صاحب الموصل الحصار ضد الفرنجة، وكان من الممكن إيقاع البلاء بالصليبيين لوقوعهم بين نارين، نار حامية القلعة أمامهم ونار الجيش التركماني الذي جاء من خارج الأسوار وراءهم. لكن الأنانية التي وقعت بين قادة التركمان وطغيان القائد المدعو كردوقا واستبداله برأيه جلب الإخفاق والهزيمة للمسلمين في هزيمة منكرة ما سمعت الدنيا بمثلها. يصف صاحب كتاب أعمال الفرنجة هذا الحدث وقد كان شاهد عيان، فيحدثنا عن الحالة أثناء الحصار فيقول: أما الترك وهو لفظ يتحدثون به عن المسلمين، لأن الأتراك كانوا أقرب الناس إلى الأوروبيين ولا يزالون، وقد أسلموا فكان الغربيون إذا تحدث عن المسلمين تحدث عنهم باسم الترك، أو أن غالبية المجاهدين آنذاك كانوا أتراكا. أما الترك يقول: أما الترك الموجودون داخل المدينة فلم يكفوا عن محاربتنا آناء الليل وأطراف النهار، ولم يكن يمنعنا منهم سوى دروعهم، ولما رأى رجالنا أنهم لم يعودوا يحتملوا هذه المتاعب، نظرا أنه لم يعد يسمح بأكل الخبز لمن معه الخبز ولا بشرب الماء لمن معه الماء، فقد بنوا بينهم وبين الترك حائطا من الجيل والكلف، وسيدوا اسمه، جهزوه بالآلات المختلفة لضمان طمأنينتنا، كما أقام فريق من الأتراك في القلعة لمحاربتهم. أما الفريق الآخر فقد عسكر في واد قريب من القلعة، وأما حامية القلعة فقد دأبت على مهاجمة رجالنا ليلا ونهارا، تاركة إياهم ما بين جريح وقتيل باتهامه. أما بقية الترك فقد أخذت في حصار المدينة من جميع نواحيها حصارا شديدا، لم يجرؤ حياله أحد من جماعتنا على الخروج منها أو الدخول إليها إلا ليلا أو خفاء. وبذلك كنا نعاني من الحصار ونكافئ الضيق على أيدي أولئك الأعداء الذين كانوا في هذا العدد الكثير. هذا كلام أحد الفرنجة يتحدث عن الحالة التي كانوا عليها أثناء الحصار بعد فتحهم أنفسهم. يقول: وفي ذروة المحنة هذه ادعى أحد الفرنجة، شوف الخبيع والحرب خدعة، ادعى أحد الفرنجة واسمه تقرص أن القديس أندرار قد تراءى له وقال له: إنني الحواري أندرار، اسمع يا بني، عرض على كنيسة القديس بطرس بالقسيان وستجد بها حرقة مقنصنا يسوع المسيح التي طعن بها حين رفع على خشبة قسيان. هذه الحرقة وأخذوا يحفرون في جميع الأماكن فوجدوها كما ذكر في المكان الذي حدده له، فقال لهم: أبشروا بالظفر، أبشروا بالنصر. فارتفعت معنوياتهم فخرجوا في اليوم الخامس من الباب متفرقين، لا يسع الباب أكثر من 5 أو 6 أو نحو ذلك، فوجدها المسلمون فرصة. فقالوا لزعيمهم من أتراك المدعو كربوقا: ينبغي أن نقف على الباب فنقتل كل من يخرج، فإن أمرهم الآن وهم متفرقون سهل وميسور. فقال: لا، لا تفعلوا، أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم. ولم يمكنهم من معاجلتهم، ولكن قوما من المسلمين قتلوا جماعة من الخارجين منهم، فجاء إليهم بنفسه ومنعهم ونهاهم وأفتح الطريق للصليبيين يخرجون فرادى وجماعات ذرافات ووحدانا حتى اكتملت صفوفهم واجتمعت قوتهم. فلما تكامل خروج الفرنجة ولم يبقى بالمكان الذي كان به بأنفاس أحد، ضربوا مصافا عظيما، فلما رأى المسلمون ذلك ولوا منهزمين لما عاملهم به كرزوقا، أولا من الاستهانة بهم والإعراض عنهم، وثانيا من منعهم قتل الفرنجة، وتمت الهزيمة بالمسلمين فكانت منكرة. ولذلك سبحان الله ما تقع الهزيمة بالمسلمين إلا ولها أسبابها في مخالفة سنن رب العالمين ومخالفة شريعة هذا الدين. ومن هذا ندرك أن نجاح الصليبيين لم يكن بسبب كثرة أعدادهم، ولا ميزات خاصة تميز بها أفرادهم، كما أراد أن يوهمنا جيل أوروبي سابق من الباحثين يقول هذا ويزعمه، ولكن لأن الخصم لهم والذي واجهته تلك الجمود كان من الضعف والتملق بمكان سهل مهمة الرجاة الصليبيين ويسرها، وصدق رب العالمين ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلما تنازع المسلمون فشلوا وذهب ريحهم، اي ذهبت قوتهم، وانتصر العدو عليهم، ودام هذا الحال طيلة الوقت الذي عانى فيه العرب من الضغط العام الناشئ عن تمزق قواهم وإلقاء البغت بينهم. ولكن عندما شرع المسلمون في توحيد صفوفهم ونبذ خلافاتهم الداخلية جانبا، ووجد الرجل المسلم كصلاح الدين الذي وحد صفوفهم وجمع كلمتهم ورفع رايتهم ووجه هذه القوة نحو الخصوم الحقيقيين، حلت الفرقة بين صفوف خصومهم وأصابهم التمزق، وهكذا بوحدة المسلمين باتت أيام بقاء الغزاة الصليبيين في بلاد الشام مرهونة بوقت قليل، حتى كانت معركة قسطين. فما معركة قسطين؟ هذا الذي نريد أن نتعرف عليه في درسنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بقائد كصلاح الدين، اللهم ارزقنا بقائد كصلاح الدين، اللهم ارزقنا بقائد كصلاح الدين، وانصرنا نصرا مؤزرا كبدر والقادسية وحكمين، وانصرنا نصرا مؤزرا كبدر والقادسية وحكمين، وانصرنا نصرا مؤزرا كبدر والقادسية وحكمين. اللهم ولا تقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اللهم اقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اللهم اقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة هذا الدين، وارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة هذا الدين، وارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة هذا الدين. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، وألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن. انصر إخواننا المجاهدين في كسوف، وانصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في السودان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان،
اللهم رد الينا المسجد الاقصى الاتيح، اللهم رد الينا المسجد الاقصى الاتيح، اللهم رد الينا المسجد الاقصى الاتيح، وطهره من ابناء القرادات واخوان القناديل. اللهم انتقم من الصليبيين ودمر على الصهيونيين، اللهم انتقم من صلب المجرمين ومن رؤوس الملحدين ومن الامريكان المعتدين، اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين، اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين، اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك، اللهم قنا شر انفسنا وشر الظالمين، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم مكن لهذا الدين وامن الخائفين وارحم المستضعفين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم ائمتنا ائمه الدين، اغفر لنا اجمعين، استر العيوب، اغفر الذنوب، فرج الكروب، يا علام الغيوب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات والسلام.